السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. مضى الحديث في النوازل أو بعض النوازل في باب الزكاة، وكنت حريص في الواقع على استكمال بعض النوازل في مسألة الزكاة، لكن فيما يظهر بأن الوقت يدركنا، ولعلني أكون قد نبهت على أهم هذه النوازل التي يحتاجها الإنسان وممكن أن يقاس عليها غيرها مع معرفة الأصول والقواعد في هذا الباب. لعلنا اليوم ندخل في باب الصيام، بعض النوازل في أبواب الصيام. لا يخفاكم بأن صيام شهر رمضان المبارك ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد فرضه الله جل وعلا في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومفردة ولفظة كتب أو كتب هي من ألفاظ الوجوب، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي لفظ: وصوم رمضان وحج البيت، في تقديم الصيام على الحج. وأيضا جاء من حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل الذي هو أم السنة عند مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله جبريل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وصيام رمضان أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني لا يسع مكلف أن يجهل حكم صيام شهر رمضان المبارك، فالناس كلهم يعرفون بأن صوم شهر رمضان من الأمور الواجبة والمتحتمة واللازمة على المسلم. والصوم في اللغة هو الإمساك أو مطلق الإمساك، الصوم في اللغة هو الإمساك أو مطلق الإمساك. يقول جل وعلا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا. فالله تعالى أمرها بأن تخبر من يسألها عن هذا الولد بأنها صامت عن الكلام، أني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام، ولذلك الصوم هو الإمساك أو مطلق الإمساك. يقال: صامت الشمس إذا أمسكت عن الحركة حينما تكون في كبد السماء. وأيضا يقال: صام فلان يعني عن الكلام مثلا أو عن المشي. ويقول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. هذا هو الصيام من جهة اللغة، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. وأما في الاصطلاح فلأهل العلم تعريفات متنوعة في الصيام، أصحها وأقربها هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام من حيث التعريف اللغوي ومن حيث التعريف الاصطلاحي. فضائل الصيام كثيرة جدا لا تخفى عليكم، وليس هذا محل بحثها، فيكفي أن الإنسان يتعبد لله بالصيام، يستجيب لله لأن الله تعالى أمر بذلك. زد على ما في ذلك من المنافع الأخروية والمنافع الدنيوية التي لا تدخل تحت الحساب، وهذا أمر متقرر وظاهر ولله الحمد والمن. المتأمل في النوازل الفقهية بالنسبة للصيام يجدها في أي باب؟ يجدها في باب المفطرات، فأغلب النوازل الفقهية هي متعلقة بقضية المفطرات. وتعلمون بأن مفطرات الصيام ثلاثة: المفطر الأول الأكل وما في معناه، هذا هو المفطر الأول. والمفطر الثاني الشرب وما في معناه. والمفطر الثالث هو الجماع وما في معناه، الجماع وما في معناه. يقول جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات. ثم قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية جمعت المفطرات الثلاث: الجماع والأكل والشرب، في قول الله تعالى فالآن باشروهن، يدل على أن الليل محل لمن أراد الجماع، أما النهار فيحرم على الصائم أن يجامع أهله في نهار رمضان، وكذلك الأكل والشرب. وأما الوقت الذي يمتنع فيه الصائم عن الأكل والشرب فهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن الفجر للفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يكون قبل الفجر حينما يظهر نور وضوء عمودي في السماء ثم ينتشر ثم يغيب ويعقبه ظلمة شديدة، هذا يسمى الفجر الكاذب لأنه يوهم الإنسان، ولذلك كان بلال يؤذن في مثل هذا الوقت حتى يستيقظ النائم ويتسحر من يريد الصيام. ثم بعد ذلك يبدأ الفجر الصادق، وهو الضوء الذي يخرج أفقي وليس عمودي، فهذا هو بداية ظهور وقت الفجر، والذي يحرم فيه الأكل والشرب بالنسبة للصائم والجماع، وكذلك تجب فيه صلاة الفجر. إذن المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ولا بد من قول وما في معناه، يعني الأكل وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه، لأن هذه كلها هي في واقع الأمر حينما يأتي طالب العلم ليدرس وليبحث في مسألة النوازل، لابد أن يستصحب مثل هذه المعاني، لابد أن يستصحب مثل هذه المعاني. عندنا قواعد مهمة قبل ذلك فيما يتعلق بالمفطرات: من تعمد تناول أو التلبس بأحد هذه المفطرات فإن صومه قد بطل، فإن صومه قد فسد، وعليه التوبة مع قضاء هذا اليوم، مع قضاء هذا اليوم. والأدلة على هذا كثيرة، أدلة على هذا كثيرة، مثل قول الله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومثل ذاك الرجل الذي جاء فقال هلكت حينما جامع أهله في رمضان، أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه كفارة مغلظة، فدل على أن من تعمد الفطر فهو آثم. وأما الحكم فيختلف، فأما الجماع ففيه كفارة مغلظة مع قضاء هذا اليوم، وأما الأكل والشرب فمحل خلاف عند أهل العلم، منهم من يوجب صيام شهرين متتابعين، ومنهم من يوجب صيام يومين، ومنهم من هو يقول غير ذلك. والصواب بأن عليه التوبة مع قضاء هذا اليوم الذي أفطره عامدا متعمدا، وهذه مسألة بحثها طويل، ليس هذا مجال الاسترسال في الكلام حوله. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية النسيان، فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، فإذا وقع الإنسان في أحد المفطرات ناسيا، سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه لا يفسد صومه. والدليل قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله قد فعلت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الجهل والخطأ، الجهل والخطأ. فقد يخطئ إنسان فيأكل أو يشرب أو يجامع خطأ أو جهلا مثلا أو جهلا، فإن هذه كلها من عوارض الأهلية، بشرط أن يكون مثله ممن يجهل، لأن هناك من يدعي الجهل وهو غير ذلك، على خلاف ذلك. يعني بعض الناس يتحايل يقول لك: والله أنا جامعت وما أدري علي كفارة أو شيء. قل: ما أدري، أنا عارف أني يفسد هذا اليوم فقط، وهذا لا شك أن فيه تلبيس تدليس وغش. فمعلوم حتى عند عامة الناس بأن الجماع والأكل والشرب في نهار رمضان مما يفطر، لكن قد يكون الإنسان قريب عهد بإسلام يكون قد أسلم حديثا، أو يكون إنسان بعيد عن أهل العلم ومثله يعذر، ففي هذه الحالة ممكن أن يعذره المفتي. هناك مسائل كثيرة لا أريد الاستهزال فيها لأن هذا ليس محل بحثها. ندخل الآن إلى مسألة بعض النوازل في الصيام. أبدأ بالنازلة الأولى وهي ما يتعلق بقضية طلوع الشمس على من أفطر، أو طلوعه هو على الشمس بعدما أفطر. صورة المسألة هذه لا تصلح إلا في من يركب الطائرة. صورة المسألة هذه ما يصلح إلا لمن يركب الطائرة. ما هي صورة المسألة؟ رجل في هذا البلد مثلا أراد السفر إلى جهة الغرب مثلا، ثم غربت عليه الشمس وهو في المطار أو في الطائرة فأفطر، ثم أقلعت الطائرة إلى جهة الغرب، وبعد ذلك ظهرت عليه الشمس، خرجت عليه الشمس، هل يرجع فيمسك أم أنه يكون قد أفطر بنص شرعي؟ هذه من النوازل، ويسأل عنها الكثير، خاصة الذين يكون سفرهم إلى جهة الغرب. يحصل مثلا وهو في المطار في الطائرة، الطائرة على وشك الإقلاع، قبل بعد غروب الشمس بدقيقتين بخمس دقائق أفطر الرجل، غربت الشمس فأفطر، ثم أقلعت الطائرة وهو في الجو، إذا بالشمس تظهر عليه. يحصل هذا ولا لا؟ يحصل كثير، تظهر عليه الشمس، فهل نقول له لابد أن تمسك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشمس هي التي ظهرت عليه، لأن الشمس هي التي ظهرت عليه بعدما أفطر بنص، فهو أفطر بنص. ما هو النص؟ قول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل ما هو؟ غروب قرص الشمس. فلما غاب قرص الشمس واختفى وأفطر بهذا النص، فإنه لا عبرة بظهور الشمس عليه بعد ذلك، فالشمس أصلا غائبة في البلد الذي هو فيه، وقد ظهرت عليه في بلد آخر، فيكفي ما سبق، ولذلك يكون صومه صحيحا. أما إذا هو ظهر على الشمس فإنه يجب عليه أن يمسك. كيف ذلك؟ رجل الآن في المطار والسماء ملبدة بالغيوم أو في الغبار، فظن بأن الشمس قد غربت، ظن بأن الشمس قد غربت فأفطر، تناول وأفطر، ثم أقلعت الطائرة وإذا بالشمس ما زالت موجودة أو تتضيف إلى الغروب في بلده، يعني لما تقلع الطائرة وترتفع فإذا بالشمس موجودة ولم تغب، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية نهاره. لماذا؟ لأنه هو الذي ظهر على الشمس وليست الشمس هي التي ظهرت عليه. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أسماء أن النبي أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا بأن الشمس قد غربت بسبب غيم، ثم ظهرت الشمس، ظهرت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا يدل على أنهم أمسكوا، يعني كما ذكر أهل العلم بأن هذا لا يحتاج إلى أن يعبر عن كونهم أمسكوا، فهم يمسكون حتى تغرب الشمس، لكن هذا حصل خطأ منهم وظنوا بأن الشمس قد غربت. النازلة الثانية من النوازل: بخاخ الربو الذي يستعمله مرضى الربو أو الذين يعانون من ضيق التنفس، فهل هذا البخاخ يفطر الصائم أم لا؟ الواقع بأن هذا البخاخ هو من النوازل وهو من الأدوية الطبية المعاصر، وهذا البخاخ يشتمل على ثلاثة أشياء: الأمر الأول الماء، والأمر الثاني يشتمل على غاز الأكسجين، والثالث بعض الأدوية أو المواد العلاجية الموضوعة داخل هذه المادة. بالنسبة للبخاخ الربو هو نازلة من النوازل، نحن ذكرنا لكم بالأمس بأنه حتى نحكم على المسألة لا بد من ثلاث خطوات: أولا تصور هذه المسألة، وثانيا تكييفها، وثالثا تنزيل الحكم عليه. الآن نبدأ بتصور هذه المسألة. ما هي المسألة؟ مسألة مريض بمرض الربو يحتاج إلى أن يأخذ هذا البخاخ حتى يوسع الشعب الهوائية أو القصبة الهوائية، ويحتاجه بعض المرضى بشدة لأنه قد يحصل له ذبحة صدرية أو يحصل له ضيق تنفس شديد فيحتاج إلى مثل هذا الأمر. وهذا البخاخ هو مجموعة من ثلاث مواد كما ذكرت لكم: ماء وغاز الأكسجين ومواد علاجية تسهم في توسيع القصبة الهوائية أو توسيع الشعب الهوائية بالنسبة للمريض. بالنسبة للأطباء يقولون بأن هذا البخاخ في واقع الأمر هو في الغالب يكون محله الشعب الهوائية أو الرئتين أو الصدر، وقد ينزل منه شيء يسير إلى المعدة، وقد ينزل منه شيء يسير إلى المعدة. طيب، حينما يتناول هذا المريض هذا البخاخ، الآن نرجع إلى قضية التكييف، التكييف الفقهي. كيف نكيف هذه المسألة؟ هل هو طعام؟ هل هو شراب؟ هل هو في معنى الطعام في معنى الشراب؟ المتأمل بأنه ليس في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. وعندنا المفطرات، قلنا لكم بأن فيما سبق، ولعل من لم يحضر نوضح له، بأن المفطر الأكل والشرب لا بد أن يدخل إلى الجوف. وماذا نعني بالجوف في أبواب الصيام؟ ها؟ المعدة. المعدة، ولا بد أن ننظر إلى أن الدخول إلى المعدة. هنا في هذه الحالة نقول بأن هذا محله في الغالب الصدر، محله الرئتين، ولذلك لا يدخل إلى الجوف، ودخول شيء يسير إلى الجوف هذا لا يضر، لأن هذا ليس في معنى الشراب وليس في معنى الطعام وليس في معنى التغذي. ولذلك رخص العلماء، حفظ الله المعاصرين ورحم الأموات، رخصوا في تناول المريض لبخاخ الربو. وقد عارض بعض الفقهاء المعاصرين ورأى بأن دخول جزء من هذا البخاخ إلى المعدة يفطر الصائم، قالوا لأن العبرة هو دخول هذه الأجرام أو الأشياء التي تنعقد في الجوف إلى المعدة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. تعلمون بأن المذاهب الأربع يذهبون إلى أن دخول شيء له جرم أو ينعقد داخل البدن إلى الجوف ولو لم يكن مغذيا فإنه أحد المفطرات. والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين بأن البخاخ هذا بخاخ الربو الواقع بأنه لا يفطر لأن محله الرئتين، وهو ليس في معنى الغذاء وليس في معنى الدواء. النازلة الأخرى من النوازل التي تحتاجها في مسألة الصيام ما يتعلق بالأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، وهذه الأقراص يحتاجها مرضى القلب غالبا، بل هي تصرف لمرضى القلب. والأطباء يقولون بأن أفضل موضع لإذابة المواد العلاجية هذه ودخولها إلى الشرايين ودخولها إلى البدن هي ما تحت اللسان. ولأجل هذا يعاني كثير من الناس أو بعض الناس يعانون من أزمات قلبية، فيصرف لهم الأطباء حبوب يضعونها تحت اللسان ولا يمضغونها، وإنما تذوب من تلقاء نفسها وتنساب ثم تبدأ تدخل في الشرايين حتى تصل إلى القلب وتكون نافعة بإذن الله رب العالمين. الآن هذه صورة المسألة. تكييفة، هل هي الآن مما يسمى غذاء أو أكلا أو شربا؟ ليتأمل في هذه الأقراص يجدها بأنها تذوب داخل تحت اللسان، ولذلك ينصحون المريض بأنه لا يبتلعها، لأن ابتلعها لن تؤدي الفائدة، فستذهب إلى المعدة ولن تذهب إلى القلب أو لن تذهب إلى الشرايين، خاصة من يعاني من تجلطات، فيحتاج إلى أن يضعها تحت اللسان حتى تأخذ مسارها الصحيح. ومن ابتلعها فقد أفطر، يعني لا بد أن نقول لهذا من ابتلعها فقد أفطر على مذهب جمهور الفقهاء، لأنه أدخل جرما إلى داخل جوفه. طبعا بعض الفقهاء من المالكية مثلا، بعض فقهاء المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على أن دخول هذه الأشياء ينظر، فإن كانت مغذية فيتفطر وإن كانت غير مغذية فإنها لا تفطر، مثل من ابتلع حصات أو حديدة إلى جوفه شيخ الإسلام رحمة الله عليه اختار ما ذهب إليه بعض المالكية من أن هذه لا تفطر، كذلك قول لبعض الحنفية لا تفطر، قالوا لأن العبرة بما يغذي. فالمقصود بأن احتياطا للصائم نقول لا يبتلع، إذا ابتلعها أفطر ويخضي. أما إذا وضعها تحت اللسان ثم ذابت من عند نفسها ففيما يظهر بأنها إيش؟ لا تفطر. فهي أشبه بماذا؟ أنا أسألكم الآن. ها؟ لا، ما دخل جرم الآن. لا، إحنا الآن نقول مثلا تحت اللسان وذابت السواك. أحسنت، يعني مثلا السواك الآن يقولون في السواك تقريبا أكثر من ثمان مواد كيميائية، يعني بعد الفحص، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في السواك وكان يستاك كثيرا عليه الصلاة والسلام صائما وغير صائم، ولا بد من أن يدخل شيء من آثار السواك. حتى المضمضة، المضمضة الآن لما تتمضمض ما حكم المضمضة للصائم؟ جاهز. وهل يسلم الصائم من دخول شيء من هذا الماء؟ الجواب لا. إذا دققنا في هذه المسألة نجد بأنه لابد أن يدخل شيء مع اللعاب وشيء ما شيء يسير يدخل إلى المعدة أو يدخل إلى مجرى الطعام أو الشراب، لابد. ولذلك هذا الشيء اليسير معفو عنه ولا تلتفت إليه الشريعة، ولذلك هذه تخرج من هذا القبيل. في تخريج آخر وهي قضية ما يتعلق بالمراهم، استعمال المراهم على البدن ووجود طعمها في اللسان، ما حكم ذلك؟ بإجماع أهل العلم على جواز استعمال المراهم على الجلد الخارجي، يجوز تستعمل المراهم على الجلد الخارجي حتى ولو وجدت طعمه في لسانك. ولذلك الآن المرأة تتمكج، فيه مانع أن المرأة في رمضان تضع المكياج؟ ما في مانع، تضع المكياج وتضع المراهم وتضع هذه المساحيق، وكذلك الرجل قد يحتاج من يعاني من تشققات جلدية أو شيء يضع المراهم ويجد هذا ويجد طعم هذا في لسانه. بعضهم الآن يدهن رجليه ويجد طعمه في لسانه، خاصة لما يدهن العقب يجد طعمه في لسانه، فهل يضر ذلك؟ ما يضر. وعلى هذا تكون هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان تخرج على أن مثل هذا الأمر فكأنها أشبه بمساحيق، أو نخرجها على جواز المضمضة، وكذلك ما ذكرنا من مسألة السواك. السواك لا بد أن يدخل جزء أو شيء منه إلى داخل البدن، وهذا أيضا في مصلحة المريض. إذن الجواب بعد هذا التصوير وهذا التكييف، الجواب بأنه يجوز استعمال مرض القلب للأقراص التي توضع تحت اللسان. أما إذا بلع القرص فالصواب بأنه يفطر احتياطا للعبادة. لماذا؟ لأنه أدخل جرما إلى بدنه. هذا قول الأئمة الأربعة. هناك من يفتي من أهل العلم بماذا؟ يفتي بإيش؟ بأنه ما يفطر لأنه غير مغذي. طيب لو أخطأ أراد وضعها تحت اللسان فابتلعها، ها؟ خطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندنا أيضا من الأشياء التي هي محل بحث الآن فيما يتعلق بالنوازل ما يسمى بالحقن العلاجية. الحقن العلاجية هذه على أنواع، منها ما يكون تحت الجلد، ومنها ما يكون في الأوردة، ومنها ما يكون في العضل، ومنها ما يكون في يعني أماكن شتى في اليد في البدن. فما حكم هذه الحقن العلاجية؟ تصورتم هذه المسألة؟ الآن عندنا أنواع من المرضى، مرضى السكر يأخذون الأنسولين تحت الجلد، تحت الجلد مرضى السكر يأخذون الأنسولين تحت الجلد. هناك مرضى يعانون من إشكالات ويحتاجون إلى إبر هي مضاد حيوي أو مضاد لمرض معين يتناولون أحيانا تحت الجلد، وبعضهم يتناولها عبر الأوردة. هناك إبر هي مغذية في واقع الأمر، تشتمل على مواد منها الماء أو شيء من الأملاح والسكريات فتوضع البدن. وذلك يستغني الآن بعض المرضى الذي مثلا عنده عملية جراحية يمنعونه الأطباء عن الأكل والشرب مدة يومين ثلاثة أيام، يعطونه ماذا؟ الجلوكوز هذا أو المحلول، وهذا مشتمل على مادة غذائية في واقع الأمر، لأن المريض استغني ثلاث أيام ويومين ما يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، فدل هذا على أن هذا المحلول ماذا؟ مغذي، يعني في معنى الأكل والشرب. في معنى الأكل والشرب. بالنسبة لهذه الإبر العلاجية التي يتناولها المرضى لا بد من تقسيمها إلى قسمين: قسم مغذي وقسم غير مغذي. أما القسم المغذي فإنه يفطر لأنه في معنى الأكل والشرب، فإذا احتاجه المريض أخذه وقضى هذه الأيام لأنه في معنى الأكل وفي معنى الشرب، فهو يتغذى ويستغني بالطعام والشراب، يستغني عنهما بهذا المحلول بهذا المحلول. أما باقي الإبر التي يتناولها المريض مما يكون تحت الجلد أو في الأوردة وهو غير مغذي من المضادات وغيرها، فإن هذا لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يدخل إلى الجوف أولا، وهو ليس في معنى الأكل وليس في معنى الشرب. ولذلك يجوز للمرضى أن يستعملوا هذه الحقن العلاجية التي ليست هي في معنى الأكل وليست في معنى الشرب. وبعض الناس يعني يقع في حرج في مثل هذا وهو يحتاج إلى هذه الأمور، فيقال له بأنه لا حرج عليك في هذا ويتناول هذه الحقن. أيضا من النوازل المعاصرة ما يسمى بالغسيل الكلوي، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات. يعاني بعض الناس من فشل كلوي، والكلية هذه يعني عضو صغير لكنه فاعل في الجسم، وإذا تعطل تسبب في بأضرار كبيرة على الإنسان، وقد يؤدي إلى الوفاة كما يحصل، لأن الكلية هذه يدخل إليها الدم فتصفي الدم من جميع السموم، وإذا تعطلت فإن هذا يعود بالضرر على سائر البدن، لأن هذه المصفات تتعطل ولذلك لا يستفيد الدم من المرور فيها. ولذلك الآن من فضل الله جل وعلا على الناس أن تطور الطب والعلاج، فأصبح هناك ما يسمى بغسيل الكلى. والواقع أن مرض الكلى على قسم، منهم من يذهب فيركب يزرع ما يسمى بكلية صناعية أو كلية بشرية، ومنهم من يذهب إلى الغسيل الكلوي. نحن الآن نتحدث عن الغسيل الكلوي وأثره على الصيام. المتأمل في حالات الغسيل الكلوي يجدها على قسمين: القسم الأول ما يسمى بالغسيل الدموي، الغسيل الدموي ويسمونه الديلزة الدموية، وهي الكلية الصناعية. وصورة هذه المسألة أن يحقن المريض بالفشل الكلوي في الوريد، ثم تبدأ عملية نقل الدم من جسمه إلى هذه الكلية الصناعية التي هي منفصلة عن بدنه وهي آلة كبيرة، فتبدأ تدير هذا الدم وتنقيه وتصفيه من السموم ثم تعيده إلى البدن من جديد. هذه يسمى الغسيل الدموي. النوع الثاني الغسيل البريتوني، وهو مسمى بالديلزة الصفاقية، وهذه حقنة توضع في أعلى السرة وتدخل إلى الغشاء الذي في داخل الإنسان، ثم تصل إلى تصفية الكلية عبر مواد علاجية معروفة، مواد علاجية معروفة. بالنسبة للغسيل الكلوي بقسميه فيما يظهر والله تعالى أعلم، لما نأتي إلى تصويره وتكييفه نجد بأنه يفطر صاحبه، بمعنى أن صاحب الغسيل الكلوي يفطر حينما يمارس هذا الأمر خلال النهار، وذلك لأن عملية تصفية الدم هي ليست بهكذا يعني إخراج الدم وإدخاله، وإنما تتم فيها إضافات لمواد علاجية تنقي الدم وتصفيه، وأيضا فيها مواد مغذية تدخل إلى الجسم. كذلك هي لو تأملنا فيما يتعلق بمسألة الحجامة نجد بأن الحجامة محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، والحنابلة من مفرداتهم بأن الحجامة تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ففي هذه الصورة يكون الذي يغسل غسيلا كلويا بقسميه يحصل له من الوهن والضعف الشيء المعلوم، ولذلك يعاني غسيل الكلى في عملية إخراج الدم وإدارته يعاني معاناة شديدة. وقد قال بعض العلماء ممن يرى التفطير بالحجامة أنه سبب من أسباب إضعاف البدن واضطرار الإنسان إلى الأكل وإلى الشرب. كذلك إخراج الدم وإعادته يعني عملية الوهن والضعف أيضا قد تعطي الإنسان طاقة جديدة بحيث أنه يستغني عن الطعام والشراب، ولذلك عملية إدخال الدم من جديد تحدث جملة من الإفرازات تعين الإنسان أو تساعده على الاستغناء عن الطعام وعن الشراب. ولذلك ينصح بعض الأطباء بأن المريض الكلى الذي يغسل له أن يؤجل هذا إلى الليل إن استطاع، ليست كل الحالات على حد سواء، فممكن أن يبرمج له عملية الغسيل ليلا، فإذا كان الإنسان يستطيع فليغسل ليلا، وإذا لم يكن مستطيعا فليغسل في النهار وليقضي هذا اليوم بعد رمضان، لأنه في حكم المريض، والله جل وعلا يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. النازلة الأخرى من النوازل، ولعلي أختم بها، النوازل كثيرة، ما يتعلق بقضية استنشاق الأبخرة أو الدخان خاصة مع هذه المصانع ومع هذه يعني الأمور التي يتعرض لها الناس من عوادم السيارات مثلا وغيرها، فما الحكم في ذلك؟ الزيادة على ما يسمى بشرب الدخان الحالي، فهل يكون هذا من المفطرات أم لا؟ نص العلماء على أن تعمد استنشاق البخور أو الدخان على أنه من المفطرات، فمن تعمد استنشاق شيء من هذه الأشياء فإنه مفطر، وأما من لم يتعمد مثل من يستنشق غبار الدقيق الطحين أو غبار الهواء أو الغبار الذي مع الهواء أو كذا ولم يقصد ذلك فإنه لا يفطر في مثل هذه الحالة، لا يفطر في مثل هذه الحالة. ولذلك الآن ما يتعرض له العملة والمحترفين وأصحاب المهن من هذه الأبخرة وهذه الأدخنة وهذه عوادم السيارات وعوادم المصانع، فإن هذا مما لا يضر صيامهم والحمد لله. يبقى مسألة شرب الدخان التي تثار بين الفينة والأخرى، فهل هي تدخل ضمن المفطرات أم لا؟ الجواب الذي لا يمكن أن يقال غيره بأنه من المفطرات، لأن الدخان حتى الآن يقولون شرب الدخان ما يقولون استنشاق الدخان، فهو يشرب الدخان، ولذلك ما سمعنا أحد يقول هذا يستنشق الدخان، لا، يقول هذا يشرب الدخان. الأمر الثاني أن الدخان هذا ينعقد له جرم داخل البدن، ينعقد له جرم داخل البدن، ولذلك نص الأئمة الأربعة على أن كل ما له جرم يدخل الجو فإنه يفطر. الأمر الآخر بأن هذا الدخان يستغني به كثير من المدخنين عن الطعام والشراب، لأن إدخاله إلى الجوف هو لا يكون في الرئتين فقط بل يدخل إلى الجوف ويساعد على إفراز مواد يستغني بها شارب الدخان عن الطعام وعن الشراب، وهذا موجود الآن، بعض المدخنين تجده ما يأكل ولا يشرب أو يشرب ولا يأكل. الأمر الآخر أنه معصية، ولذلك الآن يكاد يكون محل إجماع على حرمة الدخان بعدما ظهرت التقارير الطبية وظهرت النصائح الأطباء على أن الدخان أحد الأمراض، أحد الأشياء المسببة لسرطانات، جملة من السرطانات، سرطان اللسان واللثة والرئتين والقصبة الهوائية وغير ذلك من الأشياء، ولذلك هو محرم، هو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المبالغة في الاستنشاق مع أنه مشروع وعبادة خشية أن يدخل الجوف شيء، فكيف بمن يدخل مثل هذه المحرمات إلى جوف؟ هذه أهم النوازل المتعلقة بأبواب الصيام، ولا يعني بأنها هي يعني هي فقط، لا، هذه نوازل معاصرة نحن تحدثنا عنها. هنا سؤال، ما حكم الإبر التي تحتوي على ماء وملح؟ لا، هذه مغذية، هذه مغذية، الإبر التي تحتوي على ماء وملح مغذية، فمن تناولها فإنه يفطر في مثل هذه الحالة. فضل يا شيخ سمعي. أي قالوا ينعقد جمهور الفقهاء هذا من ناحية التفقه يعني، طبعا الجواب بأنه لا يفطر، لكن جمهور الفقهاء يقولون مثل هذا الدخان والبخور هذا ينعقد داخل الجسم ويكون له جرم، ولذلك يرون التفطير، بل بعضهم يذهب إلى أن ما يدخل الجوف أو يصل إلى الدماغ قالوا يفطر. الصواب بأنه لا يفطر، الكحل في العين والقطرة في العين وغسول الأذن هذه كلها ما تفطر، الخلاف في قطرة الأنف، الجمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن قطرة الأنف تفطر لأنها أحد المنافذ إلى الجسم، أحد المنافذ إلى الجوف عفوا إلى المعدة، ولذلك قالوا تفطر. بعض الفقهاء يقولون لا، هي في الواقع تصل إلى أقصى تصل إلى الحلق ولا تصل إلى داخل الجوف، وبعض الفقهاء يفرق يقول إذا كان قطرة واحدة فإن لا تفطر، وأما إذا كان أكثر من قطرة فإن هذا بالمجزوم سيحدث سيلان في الأنف فتدخل يدخل بسببه إلى الجوف. على العموم يحتاط الإنسان ولا يضع قطرة الأنف، قطرة الأنف مثل قطرة الفم، أما في العين فلا بأس لأن العين ليست منفذ إلى الجوف على الصحيح. بعض الفقهاء يقول منفذ، لا الصواب أنه ليست منفذ. إيش ما في الأنف يعني هم يقولون بأن القطرة الواحدة لا تسيل يعني تبقى في حدود الأنف في حدود الخياشيم، أما القطرتين والثلاثة فإنها تسيل وتدخل. هو الأصل الاحتياط، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبورة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا الحديث من أحد أحاديث أدلة أو أحد أدلة قاعدة سد الذرائع، فالإنسان يحتاط، ولذلك إذا كانت المسألة الخلافية يحتاط الإنسان، يعني الآن التطيب والتبخر من الضروريات من الحاجيات ما تحسينيات وزينة وجمال، ذاك الإنسان يبتعد عن هذه. أنا أنصح الصائمين بأن يبتعدوا عن التطيب عن البخور، لكن إن احتاج إليه لا بأس، أما إذا لم يكن حاجة فيحتاط، لأن القاعدة ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام منع شابا من تقبيل زوجته، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل أهله في رمضان، لكن تقول عائشة وكان أملككم لإربه وقد رخص للشيخ الكبير، لماذا؟ خشية أن يرتع في المنهي عنه، خشية أن يرتع في المحظور، ولذلك ينبغي استعمال قاعدة سد الذرائع في مثل هذه العبادة. فضش طبعا المسألة طويلة الكلام فيها، لكن باختصار مذهب الحنابلة وهو منفرداتهم بأن الحاجم والمحجوم يفطران. قال العلماء يعني بالنسبة للمحجوم العلة ظاهرة وهي قضية الوهن والضعف، فما بال الحاجم؟ الجواب قالوا بأن هذا من باب العقوبة له، لأنه كان أحد أسباب تفطير هذا الإنسان، فقالوا بأنه هذا من جنس العقوبات التي تلحق من يقوم بعمل مثل هذه الأعمال. لا وضحت الفكرة؟ الجواب وضح، هذا أحد الأسباب. أنا أقول لك هم ذكروا جملة من الأسباب، قالوا من ضمنها بأنه هو يشفط الدم في فمه فيخشى. طيب لو قال والله أنا أثق بنفسي مثلا، قال مثل الآن الموجودين عندنا لا. ها؟ لا هو حتى الحاجم أولا لو قال والله أنا أنا أضبط نفسي وأعرف كيف أمص الدم ولا يخرج إليه، أو أستعمل مثلا شيء آخر ما يدخل فمي، لأن الوازع الطبيعي يمنع الإنسان بأنه يشفط الدم نجس. فيقول أنا أستخدم احتياطاتي، هل نقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما من هذا الطريق؟ لكن الصواب بأن يقال بأن هذا من باب العقوبة له، هذا على قول من يرى التفطير. تفضل. ايش؟ يعني قصدك إذا أعطى الفقير بذر هذا المال؟
يعني يصرفه في غير الحاجة
أبنائه وكذا. أي على العموم بالنسبة للمزكي يجب عليه أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها وأن يملكهم هذه الزكاة، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء. قال العلماء اللام هنا للتمليك، هذا أمر أول. الأمر الثاني يقول شخص مثلا أنا لو أعطيت الفقير، أنا أعرف بأن هذا الفقير لديه سفه مالي وعدم تصرفه، ربما أخذ هذا المال وصرفه فيما لا يفيد، بل قد يصرفه في المحرمات أو المنهيات. فهنا يقال له ممكن أن تتصرف أنت، أو أن تجعل وكيلا يقوم مقامك يصرف عليه حتى تخرج من ذمتك الزكاة. لما تخرج من ذمتك إلى ذمة أخرى برئت الذمة وأخرجتها في وقتها، فهنا تبقى المصلحة الآن الراجحة، تقول للوكيل صرف عليهم، مثلا اشتري لهم الحاجيات الضروريات، أطعمة، ثياب، شيء، هذا مما لا بأس به. وحتى لو اشترى لهم مثلا في الجمعية وضعها في بطاقة الجمعية وقال يصرفون الأموال، طيب ما في بأس ما دام أن المصلحة متحققة فيها. لكن هو يبتعد يوكل أحد. اي نعم، أفضل من يثق بدينه وأمانته يقول له أنت قم في هذا. نعم. لا، هو ما دام أنه لما بدأ الصيام في البلد الذي هو فيه وكان البلد صائم، ثم وصل إلى هناك وقت العصر يعني قبل غروب الشمس وهم مفطرون، فيبقى على صيام بشرط أن يكون قد صام 30 يوم أو 29 يوم. أما إذا كان قد زاد هو لا، لأن الشهر 29 و30 يوم فقط. كيف 31؟ اي لا، يفطر سرا. اي نعم، يفطر سرا. لا، الصيام ما يحسب بالساعات، الصيام يحسب ب اي لا، هو الشارع الحكيم علقنا بطلوع الشمس، بطلوع الفجر وبغروب الشمس. ولذلك الآن لو كان الوقت 4 ساعات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا يكون صوم صحيح، ولو كان 18 ساعة أو 20 ساعة فإنه يلزم أن يصوم الإنسان ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أما بعض الفقهاء الذين يذهبون إلى التقدير كما في حديث ما حديث الدجال قال فاقدروا له قدره، هذا في الصلاة وليس في الصيام، والقياس قياس مع الفارق. نعم صحيح، أنا ذكرت لك الآن قلت لك 20 ساعة فيلزمهم ذلك. طيب، عندنا قاعدة في الشريعة اسمها المشقة تجلب التيسير. كيف نتعامل مع شخص الآن يقول لك يشق علي 20 ساعة أن أصوم، هل نخفض له؟ ما عندنا يعني تخفيض ديسكاونت، ماذا نقول له؟ نقول افطر ثم اقضي بعد ذلك، يعني اللي يلزمه أن يتم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طيب يقول أنا وقعت في حرج والآن ما يمكن أنني أكمل بقية اليوم، يكفيني الآن إذا يعني شعر بإرهاق وقد يغمى عليه، يقول أفطر الآن ثم أقضي هذا اليوم بعد ذلك، لأن هذا هو الذي علقنا الشيء. ولذلك سواء طال النهار أم قصر فإن المسلم مطالب أن يكون صائما بين هذين الوقتين، صحيح وهذا موجود. ولذلك سواء كانت الساعات قليلة أم كثيرة. أبو حام مرة أنا ما آخر سؤال فضل. نعم المخدر، لا المخدر ما يفطر. بالنسبة للمخدر الذي إذا أعطي للإنسان عن طريق الاستنشاء ولإجراء عملية أو لإجراء مثلا قلع ضرس أو بتر عضو معين من اليد أو الرجل، هذا كله ما يفطر. جزاكم الله خير، سامحونا غدا طبعا يعني أخذنا حصتنا اليوم، وإن شاء الله الشيخ عبدالله الكمالي يواصل معكم غدا بعد العشاء حتى لو كان بالإباحة.